بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم للمسلمين عيدا، ولمحمد وآل محمد. ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. بارك الله لنا ولكم العيد السعيد، وتقبل الله من حجاج بيته وزوار سبط نبيه الشهيد المظلوم، وتقبل الله منا ومنكم ومن عموم إخواننا من المؤمنين والمسلمين، وأعاد الله علينا وعلى عموم الأمة العيد القادم، ونحن وأنتم والأمة في أحسن حال نصب وتصب إليه. وتزودوا، إن خير الزاد التقوى. من الأمور التي ركزت عليها الشريعة المطهرة التي جاءت خاتمة للرسالات، والتي جاء بها النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتعطي هذا المفهوم بعده وقيمته وأثره في وجدان الفرد والأمة معا. لذلك لا تكاد تنفك عبادة أو فرض من الفروض التي افترضها الله على عباده إلا ولهذا المفهوم محوريته. أيها الأحبة، كان فيما تقدم الحديث عنه عن العوامل التي تكبل عقل الإنسان إذا ما أراد انطلاقا وتحررا، وقد استعرضت مجموعة من تلك العوائق التي لا بد من التفلت منها على الإطلاق، حتى يسمو الفرد، وحتى ترشد الأمة، وحتى تبنى الحضارة، وحتى يمهد للمهدي من آل محمد سلطانه. الأمر الرابع من هذه الأمور هو محاولة الخروج من قيد سطوة الآخر على الإنسان، وهذه يمكن أن تقرأ في محاور متعددة، فليس من حق أحد أن يختصر المساحات في عقول الآخرين، ناهيك من أن يهمشها أو يقلل من قيمتها أو يلغيها، سواء كان ذلك الفرد ممن لا يحظى بأكثر مساحة مما هو عليه صاحبه، أو كان ممن يفترض بنفسه نوعا من التميز، سواء كان ذلك التميز في الصعيد العملي أو كان في الصعيد العلمي أو الجهوي أو السلطوي. يبقى الإنسان مكرم، مقدر، محترم بثوابت القرآن الكريم المنزل على قلب الحبيب محمد. لذلك علينا أيها الأحبة أن نعمل جاهدين لنصل بأنفسنا من حالة التجرد والابتعاد عن غوائل معطيات هذا البعد، وقتها نصير في مثابة درجة واحدة، نعم نقبل من الآخر ولا يجوز لنا أن نلغيه، ولكن ليس من حق الآخر أيضا أن يمارس دور الإلغاء ضدنا. أيها الأحبة، كل إنسان أكرمه الله بهذه الخاصية ليتميز بها فيما بينه وبين الصنف والنوع من حوله على قدم وساق، فالممايز بينه وبين الحيوان في المطلق بالعقل، فإذا خرج من هذا الأسر أيضا عليه أن يخرج من الدائرة الأصغر الصغرى، ألا وهي تحولق العقول من حوله. صحيح نتلاقح في أفكارنا، نقبل من الآخرين، ولكن لا يعني أن نساق كما يساق قطيع من الغنم. هذا ما لا ترضاه لنا الأرض فضلا عن السماء، هذا ما لا يرضاه لنا أدنى الناس، ناهيك بمن يعتبر في نفسه قيمة. وكل أبناء الأمة اليوم بحمد الله تعالى يمتلكون هذه الخاصية، وفيهم تستقر هذه القيمة. إذن خروج الإنسان من سطوة الآخر أمر مهم، ومهم جدا على الإنسان أن يعد نفسه للتخلص منه. الأمر الخامس، تحطيم قيود النفس الداخلية التي إما أن تكون وليدة الغريزة التي لم تقنن، وهي واحدة من النعم أن يحمل الإنسان غرائز مولدة، ولكن يفترض أن تكون في جانب إيجاب لا في جانب سلب. الرغبات الجامحة التي تسوقنا في الكثير من الأحيان إلى المساقط والمهاوي والمهالك ربما، وكم نقرأ وكم قرأنا قبل ذلك من قصص ترتبط بأشخاص لهم قيمتهم، ولكن مع شديد الأسف عندما لم يستطع الواحد منهم أن يحطم قيد النفس على النفس استطاع أو انتهى به المطاف إلى واحدة من المرديات. اتباع الهوى قول الأمل، هذه واحدة من الأمور التي كثيرا ما تعترض طريق وتشكل عقبة كأداء أمام طبقة من الناس. أيها الأحبة، هناك دعوتان، الدعوة الأولى هي دعوة الأولياء، الدعوة الثانية هي الدعوة في العدل من ذلك، قد تعنون بعنوان علمنة أو حداثة أو معاصرة أو تنوير أو ما إلى من المسميات التي ما وإن تغير في تركيبها البناء مادة وهيئة إلا أنها تشترك في نهاية المطاف في مصب واحد، وتفضي في نهاية المطاف إلى نتيجة واحدة، ألا وهي النيل من الثوابت، وهذا ما ينبغي أن نلتفت له ونحذر منه. نعم علينا أن نقرأ النص بناء على الحداثة، علينا أن نقرأ النص بناء على التنوير، علينا أن نقرأ النص بناء على المعطيات العلمية من حولنا كما سأشير إليه في القادم، ولكن لا يعني ذلك أننا بناء على هذا النحو من القراءة أن نرفع أيدينا عن الثوابت في ديننا الثابت بحكم الله سبحانه وتعالى كما جاء به النبي الأعظم محمد. المفارقة بين المسارين هي في مجاهدة النفس. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قفل من إحدى معاركه بعد جهد جهيد حسمها المسلمون لصالحهم، قال لهم النبي الأعظم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر. قالوا: يا رسول الله، أو بعد هذا الجهاد جهاد؟ زاغت القلوب، بلغت الأرواح الحناجر. قال: بلى، جهاد المرء نفسه. أيها الأحبة، إن مسألة الصراع الذي يدخله الإنسان مع النفس هي واحدة من أشد المعارك التي يخوضها. أن يلتقي جيش بجيش أو أن تلتقي فرقة بفرقة، الأمور محسومة على الأرض، ولكن أن تبقى هذه النفس الأسيرة في الداخل تطارد كينونة تعبر عني وعنك وعن فلان وفلان، فهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى الشيء الكثير. إذن المفارقة بين المسار الأول وبين المسار الثاني تتحكم في هذه النقطة فقط، ألا وهي مجاهدة النفس. أصحاب المسار الولائي يبحثون من حركتهم من وراء يرجون من وراء حركتهم أن يحققوا رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن ينجو بأنفسهم والمجتمع من ورائهم. أما أصحاب التيارات الأخرى فمن حقنا أن نسأل منهم ونسأل لعلنا نسمع جوابا شافيا مقنعا. ما الذي عسى أن يقدم لنا هؤلاء أدعياء الثقافة الحديثة التي لم تبنى على شيء من أصل الانسجام بينها وبين أصول الفكر الثابت؟ هل وراء ما قدمه لنا محمد وآل محمد فكر يمكن أن نساوم عليه أو أن نراهن عليه أو نقرأ مستقبلا بناء على ذلك الشيء؟ أيها الأحبة، ربما تكون العبارة مغلقة، ولكني سوف أقف على أبعادها في الخطبة ما بعد هذا الأسبوع أو الذي يليه على شرط الحياة. أيها الأحبة، من أراد أن يقرأ الفكر الإسلامي عليه أن يتعمق في علوم القرآن، ومن أراد أن يقرأ الفكر الإسلامي قراءة صحيحة عليه أن يقترب من مساحة النصوص الصادرة عن محمد وآل محمد. كي يقرأ بصورة متكاملة الأطراف والجوانب، من أراد أن يقرأ الفكر الإسلامي ناهيك عن محاكمته، عليه أن يتعمق في نصوص سطرها علماؤنا منذ الغيبة وإلى يومنا هذا وما جفت محابرهم. هم الذين حفظوا المحابر بدماء النحور. هؤلاء العلماء لا نستطيع أن نرفع يدنا عن اسم واحد منهم مهما كلفنا الثمن، كل شيء يرخص في سبيل الحفاظ على أسماء ذوات مقدسة أعطت الكثير، لا لشيء، لا ليقال أنها أعطت، وإنما رغبة منها في أن تكون أكثر قربا وإخلاصا وصفاء وإضافة لمحمد وآل محمد. أيها الأحبة، من أجل مصاديق التقدم العلمي في وسط الأمة الذي انتهجه من تقدم من علمائها هو التركيز على القرآن وما للقرآن من أهمية. ما من كتاب فلسفي دقي إلا وللقرآن إسهام مباشر في بنائه، إذا ما توخى ذلك الفيلسوف الوصول إلى النتيجة الصحيحة. وما من فكر اجتماعي إلا وقد أصل له الإسلام بما لا زيادة عليه إلا من باب الشرح والتوضيح. وما من إضافة في علم نفس، وما عسى أن نقرأ في أطباء النفس، هل في البشرية من قال أنه حمال لطبه أحمى مياسمه إلا ذلك المصدر الثر؟ يد محمد، نفس محمد، عطاء محمد، فكر محمد، هو الذي انتشل الأمة من حضيض حتى أوصلها إلى ما وصلت إليه بحيث تقود العالم من حولها. لكن متى؟ عندما كانت الأمة الإسلامية تعرف قيمتها وعلى أي أساس تكرم وتقدم وعلى أي أساس توضع في ميزان الأمة الوسط، عندما كان القرآن هو المحور وعندما كانت الأمة تدور حول هذا المحور، استطاعت أن تصل، استطاعت أن تتربع في الغرب وأن ترمي بطرفها إلى الشرق. قدم في الصين يحركها عقل نير، وقدم أخرى في إسبانيا اليوم، في أندلس الماضي حاضرة العلم والأدب والفكر والعطاء والنماء والتنوير، أيضا كانت هنالك قدم وكان العقل أيضا هو الذي يحركها. أيها الأحبة، نحن لا نستطيع أن نقرأ مجتمعا راشدا ولا أمة واعية ولا حضارة تحنى لها الرؤوس إجلالا وإكبارا إلا إذا ما رجعت إلى ثوابتها، ومن أهم الثوابت بل هي الأسس التي لا زيادة عليها، الكتاب المنزل والسنة المطهرة كما هي عن محمد وآل بيت محمد. ولأدخل فيما كنت فيه سابقا الحديث عن حوزة قم المقدسة الكبرى التي تهجت كما ينبغي أن تتهجى، وجاءت القراءة صحيحة، لذلك النتاج الذي يصدر منها يعانق السماء سموا وارتفاعا. أيها الأحبة، الحوزة في قم وجدت أن خللا كبيرا وقعت فيه مجموعة من الحوزات أو محطات الثقل الحوزوي في بعض مراحل المسيرة الحوزوية، ألا وهو التقليل أو إقصاء مدرسة القرآن في أن تأخذ نصيبها كما ينبغي من بين العلوم. وحتى لا نكابر ولا ندخل في صراع جدلي لا محصل من وراءه، أيها الأحبة، في واحدة من الحوزات الكبرى لو حاكمناها على قرن مضى ما الذي قدمته في علم التفسير، ولو حاكمنا حوزة أخرى أيضا نظير لها ما الذي قدمته خلال قرن من الزمن، ولكن في فترة لا تتجاوز العقود الخمس فقط وفقط استطاعت حوزة قم بعد أن وضعت حجر أساس ثابت محكم متماسك أن تخرج للأمة، أن تبرز للأمة، أن تنتج للأمة، أن تقدم للأمة مجموعة من الموسوعات المتعددة الغرض المرتبطة بالقرآن الكريم المنزل على قلب الرسول الأكرم محمد. لذلك أيها الأحبة، نحن اليوم لا نستغرب أن تكون جماعة قد شكلت لوضعها وضعا خاصا وأحدثت تموضعا جديدا بحيث صيرت من نفسها رقما لا يمكن أن يحصى ولا فضلا من أن يسقط ويمحى. البناء على القرآن إن بنينا عليه الفرد فهو بناء قوي، وإن بنينا عليه الأسرة فالبناء قوي، وإن بنينا عليه المجتمع فالبناء قوي، وإن بنينا عليه الدولة والأمة فالبناء قوي ومستحكم. لو لم يبنى الإسلام على القرآن لما ثبت الإسلام إلى يومنا هذا، لأن حجر الأساس قوي، حجر لا يضاهيه حجر من حيث القيمة والقوة والحركة والقدرة على التجديد. لذلك جاءت حوزة قم المقدسة لتعيد المشهد وتتحرك مع التاريخ في دورة تراجعية من أجل أن تتقدم خطوات بعيدة. أيها الأحبة، الوضع في الحوزة العلمية مطمئن وإلى أبعد الحدود، والثقة في علمائنا الأتقياء البررة الذين نذروا أنفسهم من أجل خدمة الخلف الباقي من آل محمد ثقة كبيرة. أيها الأحبة، ولا يضر أن يخرج هنا صوت النشاز أو هناك صوت نشاز آخر، فهذا مما تعودناه ومما سمعنا عنه وقرأنا عنه الشيء الكثير. الذي يحصل لديه شيء من الإرباك والتوقف والتردد هم أولئك الذين نأوا بأنفسهم واختاروا لأنفسهم أن يكونوا في منأى عن الحدث، لذلك هم يصدمون ويفاجئون ويقعون في حالة من الإرباك والشتات، بل وأحيانا من الضياع والتضييع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من الملتفتين المتنبهين الحذرين اليقظين لما يجري من حولنا في القريب والبعيد مكانا وزمانا. أيها الأحبة، في قم وجدوا أن الرجوع إلى القرآن أساس لا بد منه، وأن فترة من الجفاف قد مرت لا ينبغي لها أن تطول أكثر مما كانت عليه، لذلك عمدوا إلى إحداث مدارس القرآن. أي مدارس هي ذات الأغراض المتعددة، فبدأوا من الحجر أو بدأوا من الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي مدرسة التفسير، والخطوة الأخيرة هي مدرسة التفسير، وبين هذه وتلك مجموعة من الحلقات، بعضها يشكل مجموعة من المقدمات، وبعضها يشكل عوامل ربط، وأخرى تشكل نتاج. بين الأول والثاني والثالث وهذه المنظومة الواحدة ينتزع شيء اسمه التفسير، اسمه تفسير القرآن الحركي الذي يتماشى مع واقع الأمة وحاضرها المعاصر. لذلك وجدوا أن دروس التجويد وحفظ القرآن لابد منها، وأن التقليل من شأنها خسارة كبرى. في يوم من الأيام كنا نبحث عن المجود للقرآن لنستفيد منه، فلا نجد له عينا ولا أثر، وإن كان فهو حبيس سرداب في واحدة من الحوزات العلمية، أو أخذ لنفسه حجرة أشبه بصومعة ليتخلص من المسؤوليات من حوله. وثالث رأى أن الاستعداد أو التقدم أو طرح الدروس في هذا الجانب لا يؤمن له موقعا يتماشى مع بقية الرموز التي تتسيد المشهد. حتى قال بعضهم عندما قيل له هل لا حضرت دروس التفسير، تدرون ما الذي قال؟ قال هو من الكماليات التي يمكن أن يستغني الطالب عنها، يمكن. على كل حال، جاءت مدارس التجويد والحفظ، ومن الحوزة العلمية في قم الكبرى المقدسة الكبرى خرج أشخاص أجبروا كثيرا من القراء الذين ثبتت لهم أسماء لعقود في مدارس أخرى أن تتبوأ مقاعد متأخرة عما حققته. الأمة، الإنسان إذا كان يعي ما في داخله، إذا كان يعي هذه القوة الكامنة في داخله وأعطى لها مساحة في أن تتحرك، في أن تنمو، في أن ترشد، لا إشكال أنها تصل إلى مساحات بعيدة جدا. ثم جاءت المسابقات الكبرى لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن القراءة، وهذه طبعا أثرت وحركت وقدمت. تصوروا أيها الأحبة ببركة هذه الحوزة العلمية في سنة واحدة تخرج مو من الحوزة حم. لما نقول حوزة حم الكبرى نريد بها جميع الملحقات الحوزوية في إيران كلها تابعة لحوزة قم، يعني حوزة تبريز، مشهد، أصفهان، طهران، بقية المدن كلها روافد، القلب الذي يحركها هو حوزة قم. تصوروا أن 45,000 حافظ للقرآن تم تكريمهم في سنة واحدة. أيها الإخوة، مدارس التدبير، التدبر والاستنطاق للنص القرآني هي من المدارس المهمة، وأنا أحث الشباب الطيب المبارك المؤمن الملتزم الذي يعطي للقرآن قيمته، المجالس التي تجمعنا والاستراحات التي نجتمع فيها وما إلى من الأماكن. ما ضرنا لو أننا طرحنا في الأسبوع، لا أقول في كل ليلة حتى لا يكون المشهد ثقيل ربما على البعض، ما ضر أن يكون في الأسبوع ليلة واحدة هذه المجموعة تنتظم ولو لساعة واحدة لتقرأ واحدة من السور القصار أو آية من آيات القرآن، يتدبرون معانيها، يتأملون في معطياتها، يحاول البعض منهم أن يلتصق بالمفاهيم التي يمكن أن تنتزع منها. قد يقول قائل ولكن أول الكلام ربما تناقض مع هذه، كيف نصل ونحن لا نملك سلاحا نخوض به في هذا المجال؟ الجواب هنا، علينا أن نعاتب أنفسنا، لماذا لا نقرأ؟ لماذا لا نسأل؟ لماذا لا نستفيد من أهل النظر، من الذين سبقونا على هذا المسار؟ هل من الصحيح أن نقضي الليالي الشتاء الطويلة في قال وقيل وذهب وجاء وبعد وقرب ثم لا محصل بظني؟ يؤذن علينا الفجر ونحن لم نستطع أن نضع مفردة على مفردة تشكل لنا جملة مفيدة نستفيد من خلالها في أيام حياتنا القادمة. أيها الأحبة، مجالس التدبر، مدارس الاستنطاق للنص، مسائل لا قلا أيها الأحبة الاقتراب من القرآن. أنا أقول أيها الأحبة، سؤال بسيط بس تجربة خل نجريها، ما هو حال جلساتنا وهي محترمة ومقدرة وعلى رأسي جميع؟ لكن بتجربة بسيطة أنا أريد، خلنا نحاول نشوف، لو إنسان في ليلة من الليالي قال للمجموعة اللي هو فيها سورة ياسين عروس القرآن، أرواح المؤمنين ليلة الجمعة تتحلق على بيوت أهلها تنتظر، مثل الفقير اللي جدي عند باب المسجد أو عند دخلة مستشفى أو إدارة ما عاد يده، أهلنا اللي راحوا علينا، أعزائنا، أحبائنا، أصحابنا، ليالي الجمعة يمدون يدين، مو واحدة ثنتين، يقولون ها أكو شيء، ينتظرون زادا معنويا، يثقلون به موازينهم ويضيئون الطريق أمامهم في عالم أنتم أعلم به، ليسأل من هؤلاء يقول لهم خلنا نقرأ سورة ياسين، شوفوا ردة الفعل شنو. إذا كانت ردة الفعل إيجابية قالوا له رحم الله والدك، زين ذكرتنا، زين نورت المجلس، زين نفعت أرحامنا، إذن الجلسة صحية طيبة مباركة من خلال الخلف الغائب من آل محمد. وإذا قالوا لك لا فكونا خلونا وقتها الحين، إحنا في مسجد، إحنا في حسيني، لاحظوا صار المسجد للحسينية، المسجد القرآن للحسينية، القرآن للمسجد، القرآن للفاتحة، للمقبرة. شوف الواحد وضعه شنو، وشو الهلي له وشو الهلي عليه. من النعم الكبرى على الإنسان أن يهتدي صديقا يدله على طريق الخير، شيء مهم. صار عنده صديق ينبهه، واجد مهم. وما نستصعب الأمور أيها الأحبة، لا ما نستصعب الأمور إن شاء الله. فمدارس التدبر لا بد منها، سواء كان على شكل جلسات خاصة وهي متوفرة وحاصلة، أو جلسات عامة أيضا، لماذا لا تكون في دائرة أوسع من تلك الجلسات الخاصة، على نحو الدروس والبحوث حول الآيات القرآنية الشريفة، وكثير منها نحن في مسيس الحاجة له. أيضا المحاضرات التي يمكن أن تعطينا شيئا من الإضافة. وهنا أيها الأحبة، ليس بالضرورة ذلك الإنسان المستضاف للمحاضرة إما أن يكون من رجالات العلم أو لا يستضاف ولا يستفاد منه. اليوم بحمد الله تعالى كثير، يعني أنا أستمع إلى قناة الولاية بالفارسي طبعا مو بالعربي، هذه للمرجع الكبير الشيخ مكارم الشيرازي، رجال علم في التفسير، أما بدلة أمامه ما علي. صدقني لو تجمع لك مئات من العمائم ما يوصلون لك اللي قاعد يوصلهم. أنا أحكي عن خبرة، عارفين شلون المسألة؟ مو هذه مسألة، مو لبس مسألة، شلون أعد نفسه وشلون استطاع أن يصل إلى هذا الشيخ. هناك مدارس تفسير كثيرة، منها التقليدية والاتجاه العلمي والاتجاه الاجتماعي والاتجاه المذهبي التعصبي والاتجاه الحادي في التفسير. هذه الأمور إن شاء الله نشوف شنه اللي قم استطاعت أن تحاصر، ما الذي استطاعت قم أن تقدم حتى باتت تشغل هذا الموقع. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعليكم وعلى عموم المسلمين فرحة العيد إن شاء الله، هذه الفرحة التي اجتمع عليها الجميع بعد فترات طويلة حتى بين أبناء البيت الواحد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرجع الحجاج والزائرين إلى أهلهم سالمين بحق محمد وآله الطاهرين، وأن يشركنا في الصالح من عباداتهم وطاعاتهم وأعمالهم وتضرعهم، إنه ولي ذلك. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مستقرا بعيدا عن كل أذى مما يخطط له أعداء الإسلام شرقا وغربا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، غفر الله لنا ولكم، بارك الله علينا وعليكم وعلى أخواتنا المؤمنات.